أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 41: إذا شك في ركن بعد تجاوز الحد ثم أتى به نسيانا، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان: والأحواط الإتمام والإعادة. إذا فرضنا أنه بعدما قام شك في أنه هل أتى بسجدتي الركعة التي قام عنها أم لا، فجرت في حقه قاعدة التجاوز، لكنه عدم القيام وتدارك السجدتين نسيانا، او جهلا قصوريا، فصاحب العروة تردد في الحكم. قال: فيه وجهان، من جهة اكو احتمال انه زاد في صلاته ظاهرا فتبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية، وهم اكو احتمال ان لا يحكم ببطلان صلاته لأجل أن المبطل هو الزيادة الواقعية، والزيادة الواقعية غير معلومة، بل مقتضى الاستصحاب عدم تحققها، عدم تحقق الزيادة الواقعية. ولأجل ذلك ذكر صاحب العروة أن الأحوط إتمام الصلاة ثم إعادتها. طبعا تبتني هذه المسألة على فتوى المشهور،
أحد يقول بالقيام ينفق عليه تجاوز ودخول بالركعة بالركوع الثانية.
هذه المسألة تبتني على مسلك المشهور من بطلان الصلاة بزيادة الركن سهوا، وأما من يرى بأن زيادة الركن سهوا لا تبطل الصلاة لأن النهي عن زيادة الركن في الصلاة سنة، أي ثابت من طريق الروايات، وقد ورد في حديث لا تعاد أن السنة لا تنقض الفريضة، يعني من أخل بالسنة أي الواجب الثابت من غير الكتاب الكريم، فإخلاله بالسنة سهوا أو جهلا قصوريا لا يوجب بطلان الفريضة. وهذا ما ذكره السيد الإمام رحمة الله عليه في كتاب الخلل في الصلاة، وكذا السيد السيستاني، وإن لم نرى أن السيد الإمام أفتى بذلك كما أن السيد السيستاني يحتار وجوبا في بطلان الصلاة بزيادة الركن سهوا، وإن كان مبناه الفقهي عدم بطلانها بذلك. فالمهم أن هذه المسألة تبتني على مسألة المشهور من بطلان الصلاة بزيادة الركن سهوا. ذكر السيد الخوئي في المقام أن ظاهر قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة أن الزيادة على الوظيفة الظاهرية تبطل الصلاة. موضوع مبطلية الصلاة الزيادة على مقتضى الوظيفة الظاهرية، وحيث أن قاعدة التجاوز جرت في حق هذا المكلف بعدما قام وشك في السجدتين، جرت في حقه قاعدة التجاوز. فلما رجع نسيانا وتدارك السجدتين زاد على مقتضى الوظيفة الظاهرية فبطلت صلاته بذلك.
السيد الخوي
لم يقتصر بهذا في المقام، بل استظهر من غير هذا الخطاب مثل هذا الأمر. مثلا أكو مسألة في من شك في أثناء الوقت أنه هل أتى بالصلاة أم لا، فمقتضى قاعدة الاشتغال والاستصحاب وجوب إتيانه بالصلاة ظاهرا. فلو ترك الصلاة ولم يأتي بها إلى أن خرج الوقت فأكو إشكال، وهو أن استصحاب عدم الإتيان بالصلاة داخل الوقت لا يثبت عنوان قول الفريضة، وموضوع وجوب القضاء هو هذا العنوان الوجودي.
وعليه
فكيف نحكم بوجوب القضاء في حق هذا الشخص
خارج الوقت؟ يعني
خارج الوقت، في داخل الوقت شك في الإتيان بالصلاة، فبمقتضى قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الإتيان أثبتنا وجوب الإعادة عليه، وجوب الإتيان بالصلاة عليه ظاهرا، ولكنه ترك امتثال الأمر الظاهري إلى أن خرج الوقت. الآن يشك فيه أنه هل فات منه الفريضة أم لا، والاستصحاب لا يثبت عنوان فوت الفريضة، فتجري البراءة عن وجوب القضاء. وكذا لو شخص كان يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فأتى بالقصر ولم يأتي بالتمام إلى أن خرج الوقت، فبأي دليل نثبت في حقه وجوب قضاء صلاة التمام إن موضوع وجوب القضاء عنوان فوت الفريضة، والفوت أمر وجودي لا يثبت باستصحاب عدد الإسلام. هذا هو الإشكال المهم. السيد الخوئي أجاب بأن ظاهر دليل وجود القضاء أجاب السيد الخوئي عن الإشكال بأن موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة العام من الفريضة الواقعية والفريضة الظاهرية، شرعية كانت أو عقلية. فلما شك في داخل الواقع أنه هل أتى بالصلاة أم لا، الاستصحاب أثبت في حقه فريضة ظاهرية شرعية، لأن الوجوب الظاهري الذي جاء من قبل الاستصحاب، الحكم الظاهري الذي نشأ من الاستصحاب، هذا الوجوب الظاهري حقق له فريضة ظاهرية شرعية، وقد فات منه هذه الفريضة الظاهرية جزماً. وترى في قضية العلم الإجمالي بوجوب القصر والتمام، لو ترك التمام ما أن وظيفته العقلية الجامع، فقد فات منه فريضة ظاهرية عقلية، لأن العقل أوجب عليه الاختيار. ففي ذات المثال إذا ترك التمام وشفى بالقاف فقد فات منه الفريضة الظاهرية العقلية. وإطلاق دليل وجوب القضاء يقول من فاتته فريضة فليقضيها، وهذا بخلاف ما إذا شخص شك في الإتيان بالصلاة خارج الوقت، يعني الآن أنت شككت هل أتيتم بصلاة الظهر والعصر في هذا اليوم أم لا، استصحاب عدم الإتيان بالظهرين الآن يجري، وما يمكن أن يحقق لكم فريضة ظاهرية في داخل الوقت، فما يفيد هذا الاستصحاب الجاري بعد الوقت، ما يفيد وما يثبت موضوع فوت الفريضة. بخلاف المثال السابق، استصحاب عدم الإتيان لما جرى داخل الوقت حقق فريضة ظاهرية شرعية، وقد فات من المكلف تلك الفريضة الظاهرية جزما. وكذا في المقام،
المقام يزيل حول الفوت عدم الفوت، حتى لو ظاهرية هم يسموا فوت، عنوان فوت احنا نكون نحققها.
لا لا، الفوت الفريضة الظاهرية وجدانية، لأنه يعلم جزما بأنه لم ينفتل الفريضة الظاهرية. فكذا في المقام، السيد الخوي يقول موضوع مبطلية الزيادة، الزيادة على الوظيفة العام من الوظيفة الواقعية أو الوظيفة الظاهرية، وهو قد زاد على الفريضة وهو قد زاد على الوظيفة الظاهرية جزما.
نعم.
ولكن لا يمكننا أن نوافق السيد الخوئي قد قدس الله نفسه الزكية في هذا المبنى.
لماذا؟
لأن ظاهر العناوين في الواقعية لا الأعم من الظاهرية والواقعية، وهذا ما اعترف به السيد الخوئي في بحث الإجزاء. في بحث الإجزاء يذكر صاحب الكفاية أن شرط الصلاة هو طهارة الثوب والجسد وحلية الثوب، يعني مثلا أن يكون من أجزاء ما يحل لحمه. فصاحب الكفاية يقول إذا جرت قاعدة الطهارة في الثوب والجسد أو أصالة الحل في ذات الثوب الذي يشك في أنه متخذ من حيوان محلل أو حيوان محرم، فهذا يقتضي الإجزاء لأن شرط الصلاة هو الطهارة الأعم من الطهارة الظاهرية والواقعية، والحلية الأعم من الحلية الظاهرية والواقعية. هناك أشكل عليه السيد الخوئي، قال لا، ظاهر الأدلة أن شرط الصلاة هو الطهارة الواقعية،
يعني مو الأصل محاكمة على هذا،
والحلية الواقعية. ولذا لو توضأ بماء نجس واقعا استنادا إلى قاعدة الطهارة، فكل وقت يلتفت ويعلم لأنه قد توضأ بماء النجس وجب عليه إعادة الصلاة. ليش؟ لأن شرط ماء الوضوء أن يكون طاهرا واقعا، حلالا واقعا. فلو أجرى قاعدة اليد وتوضأ بماء مغصوب واقعا، كل زمان يلتفت ويعلم بأنه قد توضأ بماء مغصوب يجب عليه إعادة الوضوء.
بعد قائم ما لجرائم الأصول،
وهذا هو الصحيح. يعني ظاهر الأدلة إذا أخذ فيها عنوان موضوعا للحكم فظاهرها العنوان الواقعي، فإن العنوان الظاهري ليس عنوانا حقيقيا، الطاهر الظاهري ليس طاهرا حقيقيا، نجس. الفريضة الظاهرية ليست فريضة بالحقيقة، وإنما مجرد قيام المنجز بس
من دون المعاد.
فظاهر قوله عليه السلام من زاد في صلاته، يعني زاد زيادة واقعية، كما أن ظاهر من فاتته فريضة واقعية. ولأجل ذلك نقول كنقض على السيد الخوئي، لو هذا المكلف في المقام لما جرت في حقه قاعدة التجاوز ولكنه نسي فرجع فتدارك السجدة بعد الصلاة، فكر فتذكر أنه قد نسي السجدتين،
كان ناسيا واقعا،
وكان رجوعه وتداركه للسجدتين في محله. فسيدنا إذا كان المبطل هو الزيادة على الوظيفة الظاهرية فقد تحققت منه زيادة على الوظيفة الظاهرية، لأن الوظيفة الظاهرية لا تنقلب لأجل العلم بالخلاف، لا تنقلب الوظيفة الظاهرية عما هي عليها. الوظيفة الظاهرية تتبع فعلية الشك في زمانها، فلو تبدل الشك إلى العلم ارتفعت الوظيفة الظاهرية من حين تبدل الشك، ولا ينكشف أن الوظيفة الظاهرية لم تكن متحققة من الأول. لا، ما دمتم شاكين فكانت وظيفتكم الظاهرية هذه، مثل أنكم ما دمتم شاكين في طهارة الماء فالطهارة الظاهرية تجري الماء. إذا علمتم بأن هذا الماء كان نجس من منذ شهر، هذا لا يعني انكشاف عدم جريان قاعدة الطهارة في زمان الشهر، لا، قاعدة الطهارة كانت تجري في زمان الشهر، الآن ارتفعت، لا أنه انكشف عدم جريانها
من قبل.
سيدنا إذا هذا المكلف بعد الصلاة تذكر أنه كان ناسيا للسجدتين، فهل تحكمون ببطلان صلاته لأنه زاد على مقتضى وظيفته الظاهرية؟
هو مقتضى كل يحكم.
إذا قلتم بأن الزيادة على مقتضى الوظيفة الظاهرية مبطلة ظاهرا، والزيادة على مقتضى الوظيفة الواقعية مبطلة واقعا، فهذا فطبعا ينحل الإشكال، لأنه بعد الصلاة إذا انكشف أن تدارك السجدتين كان في محله فما يبقى موضوع لهذا الحكم الظاهري. لكن هذا يعني أن من زاد في صلاته فعليه العادة جمع بين حكم واقعي وهو بطلان الصلاة في موارد الزيادة على مقتضى الوظيفة الواقعي، وبين حكم ظاهري وهو بطلان الصلاة ظاهرا بالزيادة على مقتضى الوظيفة الظاهرية، وهذا خلاف الظاهر،
يعني عقوبتي هذه.
وعليه فالظاهر من دليل مبطلية الزيادة أن الزيادة الواقعية مبطلة، أما الزيادة على الوظيفة الظاهرية بهذا العنوان ليس مبطلا.
كون الظاهر مراد بالمولى شلون؟
فإذا
كون نفس الظاهر مراد بالمولى،
فإذا يأتي دور هذا الإشكال، وهو أن الزيادة الواقعية إذا كانت مبطلة فقاعدة التجاوز وإن جرت بالنسبة إلى السجدتين لكنها أصل عملية ليس مثبتاته حجة، فلا يثبت بقاعدة التجاوز تحقق الزيادة لتدارك السجدتين، فإن هذا أصل المحدث. قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين المشكوكتين تجري، لكن لا يثبت بهذه القاعدة تحقق عنوان لازم عقلي، وهو عنوان زيادة السجدتين اللتين قد تداركهما. وهذا هو إشكال صاحب العروة. لكن الصحيح عدم تمامية إشكال صاحب العروة، لأن عدم حجية الأصل المثبت لم يرد في آية ولا رواية. هل قرأتم في القرآن يا أيها الذين آمنوا إن الأصل المثبت ليس بحجة؟
مسقطون مفاتيح موجودة.
هذا الذي يدور بين الألسن أن الأصل المثبت ليس بحجة ليس لأجل قيام دليل على عدم حجيته
بقدر المتيقن،
وإنما لأجل عدم استظهار حجية الأصل المثبت من أدلة الأصول. فلا بد أن نلاحظ، هل العرف يستظهر من خطاب الأمر بالمضي في موارد قاعدة التجاوز، هل يستفيد من خطاب الأمر بالمضي في الصلاة، يعني الأمر بعدم تدارك السجدتين المشكوكتين، هل يستفيد من هذا الأمر بعدم التدارك أنه لو خالف الأمر الظاهري
وتدارك
فالشارع يحكم ظاهرا بتحقق الزيادة الواقعية؟ هذا هو الذي ندعيه، أن ظاهر قوله عليه السلام إذا شككت في السجدتين بعدما قام فليمضي، ظاهر الأمر بالمضي أن هذا أمر تعييني من باب العزيمة لا من باب الرخصة، يعني ما كتارة لازم يمضي في صلاة، فهو قد نهي عن تدارك السجدتين. العرف ماذا يستفيد من النهي عن تدارك السجدتين؟ يستفيد منه أنه لو تداركهما فيكون هناك تعبد ظاهري بأن هذا التدارك زيادة
واقعية.
فما دام تعبد ظاهري، يعني كأن قامت حجة على كون هذا التدارك للسجدتين زيادة واقعية، فما دام لم ينكشف له الواقع لازم يمشي على وسط هذا التعبد الظاهري. فإذا فكر فتذكر أنه الآن كان ناسي للسجدتين قبل القيام، ارتفع موضوع الحكم الظاهري بتحقق الزيادة الواقعية، أما ما دام هو شاك ويجري في حقه قاعدة التجاوز لازم يمشي على وفق هذا التعبد الظاهري. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثانية والأربعون. إذا كانت التشهد فذكر أنه نفي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين. أفرض أن واحد دخل في تشهد الركعة الثانية فتذكر أنه نسي الركوع، فإن كان يعلم بأنه نسي يعلم بأنه أتى بالسجدتين بطل الصلاة. أما لو شك في أنه هل أتى بالسجدتين أم لا فماذا يصنع؟ يذكر صاحب العروة أن الأوجه هو الرجوع والتدارك، يتدارك الركوع ثم السجدتين ويمضي في صلاته. ثم بعد ذلك يقول ويحتمل الفرق بينما لو كان تذكر نسيان الركوع أسبق أو الشك في السجدتين أسبق، فلو شك في السجدتين أولا ثم تذكر نسيان الركوع يحكم ببطلان الصلاة، لأنه لما شك في السجدتين جرت قاعدة التجاوز. فبعدما تذكر نسيان الركوع تذكر نسيان الركوع في صلاة حكم بإتيانه بالسجدتين فيها. وأما لو انعكس تذكر نسيان الركوع أولا ثم شك في إتيان السجدتين بعد ذلك، هنا يتدارك الركوع ثم السجدتين، لأنه بعد تذكره لنسيان الركوع بعد ذلك لا يكون شكه في السجدتين مجرا لقاعدة التجاوز، لأن قاعدة التجاوز بلسان تصحيح الصلاة، فلا تجري في مورد يلزم من جريانها وطلان الصلاة.
يعني صحيحة لولاها
تمضي يمضي
من غير جهة من هذا لا تجري في مورد.
وأما إذا كانت قاعدة التجاوز جريانها يوجب الحكم ببطلان الصلاة فهذا لا يتناسب مع لسان قاعدة التجاوز. إذا شككت فامضي، ما يقول إذا شككت فاحكم ببطلان صلاتك، يقول فامضي في صلاتك.
إشكال على السيد يعني
هذا كلام السيد نفسه يعني
كلام السيد إشكال.
أو يعني هذا، ولكن صاحب العروة يقول هذا الاحتمال يعني وإن كان موجودا لكن الأوجه عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدتين مطلقا سواء تذكر نسيان الركوع أولا ثم شك في السجدتين أو العكس، لأجل أن قاعدة التجاوز إذا لزم من جريانها بطلان الصلاة فلا تجري، ومن جهة ثانية أنه لماذا يحكم ببطلان صلاته؟ إنما يحكم ببطلان صلاته إذا علم بأنه ترك الركوع ودخل في ركن آخر. وقاعدة التجاوز في السجدة لا تثبت
دخوله
في الركن الآخر. فلماذا يحكم بطلان صلاة؟ هذا كلام صاحب العروة. ولكن نحن وإن كنا نوافق صاحب العروة في رأيه في فتواه بعدم جريان قاعدة التجاوز في السجدتين
مطلقا،
لكن لأجل أن موضوع قاعدة التجاوز لم يتحقق في السجدتين، هو يقول موضوع قاعدة التجاوز تحقق في السجدتين لكن لا تجري قاعدة التجاوز لنقطة الانصراف، لأن قاعدة التجاوز لا تجري فيما يلزم من جريانها بطلان الصلاة. نحن نقول لا، لم يتحقق المقتضي
اصلا
لجريان قاعدة التجاوز،
الا وهو
لم يتحقق موضوع قاعدة التجاوز. ليش؟ لأن موضوع قاعدة التجاوز هو الدخول في الغير المترتب، وهذا التشهد قطعا غير مأمور، قطعا ليس مترتبا. ليش؟ لأن هذا التشهد قطعا لم يسبقه ركوع، هذا التشهد لم يسبقه ركوع. يعني لو أتى بالسجدتين أو لم يأتي بهما فهذا التشهد لغو، لأنه إذا حتى لو أتى بالسجدتين فالمفروض أنه ترك الركوع قبلهما، فهذا التشهد ليس مأمورا به.
خش قاعدة ما تبطل عن الصلاة بعد،
فهذا التشهد لا يحقق، فالدخول في هذا التشهد غير المأمور به لا يحقق موضوع قاعدة التجاوز. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو يعلم بعدم امتثال الأمر بالسجدتين، ويعلم يقول أنا إذا تريدين أحلف بالله ما يخالف، أحلف بالعباس عليه السلام،
لا لا بالعباس لا أحلف بالله شور بسرعة
أنني لم أمتثل الأمر في السجدتين. ليش؟ لأني إما تركت السجدتين، إما لم أتي بالسجدتين، أو حتى لو أتيت بالسجدتين فالمفروض أن الركوع منسي، والإتيان بالسجدتين قبل الركوع ليس مأمورا، فأنا لم أمتثل الأمر بإتيان السجدتين قطعا فلا موضوع لقاعدة التجاوز. فإذا يرجع هذا المكلف ويتدارك الركوع والسجدتين ويمضي في صلاته. هذا على مسلك المشهور،
على مبناكم مو مسلك،
وعلى مسلك السيد السيستاني، حيث يرى أنه حتى لو أتى بالسجدتين
علم
ودخل، حتى لو أتى بالسجدتين وعلم بنسيانه للركوع، السيد السيستاني مبناه أن هذه الصلاة صحيحة، مبناه ولا فتواه، لأنه في الفتوى يحتاج، مبناه صحة هذه الصلاة. يرجع ويركع ويتدارك السجدتين، بس زاد سجدتين سهوان، وزيادة الركن سهوان
لا
تبطل الصلاة. حسب رأيه، حسب يعني مبناه الفقهي. فعلى هذا مع ذلك نقول بأنه يعلم بعدم امتثال الأمر السجدتين حتى على هذا المبنى، لأنه لو أتى بالسجدتين قبل الركوع السيد السيستاني ما يرى بطلان الصلاة، ولكنه ما يرى ما يفتي بصحة السجدتين. السيد السيستاني يقول صلاته مو باطلة، لكن السجدتان وقعتا في غير محلهما. فسواء على مسلك المشهور أو على مسلك السيد السيستاني، فما تجري قاعدة التجاوز في السجدتين من جهتين: من جهة أن التشهد ليس الدخول فيه محققا لقاعدة التجاوز لعدم كونه مأمورا به قطعا، ومن جهة أن السجدتين حتى لو أتى بهما فلم تقعا صحيحتين، فهو لم يمتثل الأمر بهما جزما. فما تحقق موضوع قاعدة التجاوز في السجدتين، فهو براحة يرجع ويتدارك الركوع والسجدتين ويمضي في صلاته. وإذا ما يعجب هذه الصلاة يرفع إيده عن هاي الصلاة ويستأل الصلاة الجديدة، والحمد لله رب العالمين.